المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر هداية يقدم.
الحمد لله الذي جعل للعلم وصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثامن في شرح الكتاب الثامن من برنامج أصول العلم،
الخامسة 37,438,000، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206,200. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، الآية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وامتن علينا بتمام النعمة وكمال الدين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، الآيات.
مقصود الترجمة بيان أن التحاكم إلى الشرع، بيان أن التحاكم إلى غير الشرع يناقض التوحيد، فالتوحيد يستلزم ويتضمن كون الحكم لله، والخروج عن ذلك من شرك الطاعة، وله ثلاث أحوال: الحال الأولى التحاكم إلى غير الشرع مع إرادته، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة. والمقصود بالإرادة المحبة والرضا، فهو يريد التحاكم إلى غير الشرع محبا له راضيا به. والحال الثانية التحاكم إلى غير الشرع مع عدم إرادته، فهو لا يحبه ولا يرضاه. وأجاب إليه موافقة لشهوة أو شبهة، وأجاب إليه موافقة لشهوة أو شبهة، وهذا شرك أصغر. والحال الثالثة التحاكم إلى غير الشرع مع عدم إرادته ولا الموافقة عليه، بل على وجه الإكراه، فلا يستطيع استخراج حقوقه إلا بالتحاكم إلى غير الشرع، فلا يستطيع استخراج حقوقه إلا بالتحاكم إلى غير الشرع، وهذا معفو عنه، وهذا معفو عنه لاطمئنان القلب بكون الحكم لله وعدم الموافقة إليه ووقوع ذلك إكراها.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقوله أفحكم الجاهلية يبغون الآية. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود لعلمي أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآية. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهم: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر. فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فأخبر سبحانه عن كون أهل الإسلام مأمورين بالكفر بالتحاكم إلى غير الشرع، وأن من أراد التحاكم إلى الطواغيت فهو كاذب في دعوى إيمانه، وأن من أراد التحاكم إلى الطواغيت فهو كاذب في دعوى إيمانه. فمريد التحاكم إليهم المحب الراضي بذلك كافر خارج من دائرة الإسلام. والدليل الثاني قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تفسدوا في الأرض، وهي خبر عن حال المنافقين، ومن جملة إفسادهم تحاكمهم إلى غير الشرع، ومن جملة إفسادهم تحاكمهم إلى غير الشرع. والفساد ومن جملته التحاكم إلى الطواغيت محرم، والفساد ومن جملته التحاكم إلى الطواغيت محرم. والدليل الثالث قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولا تفسدوا في الأرض، وهو نهي عن الفساد يفيد تحريمه، ومن جملة الفساد التحاكم إلى غير الشرع، فهو محرم أشد التحريم. والدليل الرابع قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها في قوله أفحكم الجاهلية، فهو استفهام استنكاري يفيد بطلان ذلك، فهو استفهام استنكاري يفيد بطلان ذلك وإنكاره. وثانيها في تسمية ما ابتغوه جاهلية، في تسمية ما ابتغوه جاهلية، وما أضيف إلى الجاهلية من اعتقاد أو قول أو فعل فهو محرم. وثالثها في قوله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي لا أحد أحسن من الله حكما لمن أيقن وآمن به، فالحكم له سبحانه وتعالى. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم. الحديث رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وإسناده ضعيف، وهو أحد أحاديث الأربعين النووية وتقدم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يؤمن أحدكم، فهو نفي للإيمان يكون تارة نفيا لأصله وتارة نفيا لكماله على ما تقدم بيانه في شرح الأربعين. وبالنظر إلى ترجمة الباب فإن كان العبد مريدا التحاكم إلى غير الشرع راضيا به محبا له فالمنفي هنا إيش؟ أصل الإيمان. وإن كان مجيبا إليه بلا إرادة ولا محبة ولا رضا وإنما موافقة لشهوة أو شبهة عاجلة عارضة فالنفي هنا يكون لكمال الإيمان. والدليل السادس حديث الشعبي واسمه إيش؟ عامر بن شراحيل الشعبي وهو أحد التابعين أنه قال كان بين رجل من المنافقين. الحديث رواه الطبري في تفسيره وهو مرسل. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، فجعل القصة سببا لنزول الآية، وسبب نزول الآية يعين على فهمها. فالمتحاكمون في القصة أحدهم يهودي والآخر منافق، أحدهم يهودي والآخر منافق. والتحاكم إلى غير الشرع من أفعال اليهود والمنافقين. والدليل السابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما. الحديث رواه الكلبي في تفسيره وهو متهم بالكذب فلا يصح. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه فإنه خبر عن سبب نزول الآية يعين على فهمها. والصحيح في سبب نزول هذه الآية ما رواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان أبو بردة الأسلمي كاهنا يتنافر إليه اليهود، فتنافر إليه رجال من المسلمين، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه الآية. فالمحفوظ في سبب نزول هذه الآية أن رجالا كانوا من المسلمين تنافروا إلى هذا الكاهن وهو أبو بردة الأسلمي لا أبا برزة الأسلمي، فأبو برزة صحابي جليل، وأما هذا فكان كاهنا من كهان العرب، وكانت اليهود تتنافر إليه أي يتحاكمون إليه، فضاهاهم في فعلهم رجال من المسلمين أي باعتبار صورتهم الظاهرة وإلا فسياق الآيات يدل على كونهم إيش؟ من المنافقين. وإلا فسياق الآيات يدل على كونهم من المنافقين، فعدوا مسلمين باعتبار الظاهر، وهذا واقع في جملة من نصوص الشرع، يطلق اسم المسلمين في قصة ويراد به قوم من المنافقين باعتبار ظاهرهم أنهم يعدون في المسلمين، وأما باعتبار الباطن فليسوا منهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. الثانية تفسير آية البقرة وهي قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. الثالثة تفسير آية الأعراف وهي قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الرابعة تفسير قوله تعالى: فحكم الجاهلية يبغون. الخامسة ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب. السابعة قصة عمر رضي الله عنه مع المنافق. الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبع لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات.
مقصود الترجمة بيان أن جحد شيء من الصفات كفر، بيان أن جحد شيء من الصفات كفر، أو بيان حكمه، أو بيان حكمه. فمن في الترجمة تحتمل معنيين، فمن في الترجمة تحتمل معنيين: أحدهما أن تكون شرطية، وجواب الشرط محذوف مقدر. أن تكون شرطية وجواب الشرط محذوف مقدر، تقديره فقد كفر. والآخر أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، أي باب الذي جحد شيئا من الأسماء والصفات. والفرق بين التقديرين أن الحكم في التقدير الأول يكون معلوما، أن الحكم في التقدير الأول يكون معلوما فهو جواب الشرط المحذوف، وأما في التقدير الثاني فيكون مطلوبا، وأما في التقدير الثاني فيكون مطلوبا. والمراد بالأسماء والصفات هنا الأسماء والصفات الإلهية، فأل فيهما للعهد، فأل فيهما للعهد. والاسم الإلهي ما دل على ذات الله مع كمال متعلق بها، ما دل على ذات الله مع كمال متعلق بها، مثل الله والرحمن والرحيم، فهذه أسماء دلت على ذات الله مع كمال متعلق بها، هو الألوهية في الاسم الأول والرحمة في الاسمين الأخيرين. وأما الصفة الإلهية فهي كمال متعلق بالله عز وجل، كمال متعلق بالله عز وجل، مثل الإلهية والرحمة والعلم. وجحد الأسماء والصفات نوعان: أحدهما جحد إنكار، أحدهما جحد إنكار، بأن ينكر العبد الاسم والصفة الإلهيين الثابتين، وهذا كفر مخرج من الملة. والآخر جحد تأويل، وهو ألا ينكرهما لكن يحملهما على معنى يدعيه، لكن يحملهما على معنى يدعيه، هو على خلاف الحق، هو على خلاف الحق، وهذا كفر أصغر، وهذا كفر أصغر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، الآية. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، تريدون أن يكذب الله ورسوله. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا استفض لما سمع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في جعل الله جحد اسم الرحمن كفرا، في جعل الله جحد اسم الرحمن كفرا. فغيره من الأسماء والصفات الإلهية ملحق به في حكمه، فغيره من الأسماء والصفات الإلهية ملحق به في حكمه. فالباب واحد، فمن أنكر اسما أو صفة إلهية صار كافرا. واضح؟ طيب، مو بنسمع الآن بعض الأسماء الإلهية والصفات الإلهية يقال العالم الفلاني يثبتها والعالم الفلاني لا يثبتها، فهذا يدخل في هذا الباب أم لا يدخل؟ لماذا؟ أحسنت. ومحل المسألة فيما قطع به، ومحل المسألة فيما قطع به مما لا يقبل الاجتهاد. أما مما هو محل الاجتهاد كاسم المحسن أو صفة الهرولة ونحوهما فمما جرى فيه الخلاف بين علماء أهل السنة، فحينئذ لا يكون من هذا الباب في حق من ينكره. والدليل الثاني حديث علي رضي الله عنه أنه قال: حدث الناس بما يعرفون. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أتريدون أن يكذب الله ورسوله، استنكارا لتلك الحال واستبشاعا لها، استنكارا لتلك الحال واستبشاعا لها. ومن جملة تكذيبهما جحد الأسماء والصفات، ومن جملة تكذيبهما جحد الأسماء والصفات، لأن طريق العلم بها هو إيش؟ هو الوحي. لأن طريق العلم بها هو الوحي من خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات. الحديث رواه عبد الرزاق وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في إنكار ابن عباس على من وقع منه استنكار شيء من الصفات، إنكار ابن عباس رضي الله عنهما على من وقع منه استنكار شيء من الصفات استعظاما لمقالته وتعريفا بما يجب عليه من التسليم والاستسلام، وتعريفا بما يجب عليه من التسليم والاستسلام. فإن خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم عن الأسماء والصفات الإلهية حق واجب التسليم، لا يدخله قياس العقول. فإذا أجرى العبد خيل العقل في هذا الباب أعجز عن اللحوق لما يغمض منه، لأنه وحي لا سبيل إلى العلم، لأنه غيب لا سبيل إلى العلم به إلا بوحي. وقوله: ما فرق هؤلاء، أي ما خوف هؤلاء، أي ما خوف هؤلاء. ويجوز أن تكون فعلا، مخففا أو مشددا، ما فرق هؤلاء أو ما فرق هؤلاء، ما فرق هؤلاء أو ما فرق هؤلاء من التفريق، مخففا ومشددا، وهو فعل ماض مبني على الفتح في كل. والدليل الرابع حديث مجاهد رحمه الله وهو ابن جبر المكي في سبب نزول قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، أنه قال لما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن. الحديث رواه ابن جرير الطبري في تفسيره وهو مرسل، ودلالته على مقصود الترجمة في كونه سببا لنزول الآية المذكورة. وقد تقدم بيان أن الآية تدل على أن من أنكر اسما أو صفة من الأسماء والصفات الإلهية الثابتة المتفق عليها جحدا له فهو كافر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات.
كيف عدم الإيمان بشيء؟ كيف عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات؟ ما معنى هذه الجملة؟ نعم. كيف إثبات الجملة؟ من الجملة نفسها عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات. نعم. يعتبر جحدا لها. منين جبت هذا المعنى؟ طيب من الباب، لا نبغى من الجملة نفسها يا أخي. البال التبعيض، لا أحسن خلها للسببية. فتقدير الكلام عدم الإيمان بسبب شيء من الأسماء والصفات، عدم الإيمان بسبب شيء من الأسماء والصفات، أي انتفاء الإيمان بسبب شيء يتعلق بهم، أي انتفاء الإيمان بسبب شيء يتعلق بهما، وهو الجحد، وهو الجحد. فتقدير الكلام عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات، عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات، أي أنه ينتفي الإيمان إذا جحد شيء من الأسماء والصفات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثانية تفسير آية الرعد، الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع، الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر، الخامسة كلام ابن عباس رضي الله عنهما لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية.
مقصود الترجمة بيان أن إضافة النعم إلى غير الله ينافي التوحيد، بيان أن إضافة النعم إلى غير الله ينافي التوحيد، وهو نوعان: أحدهما إضافة تلك النعم إلى غير الله باللسان، إضافة تلك النعم إلى غير الله باللسان مع اعتقاد القلب أنها من الله، مع اعتقاد القلب أنها من الله، وهذا شرك أصغر. والآخر إضافة تلك النعم إلى غير الله واعتقاد كونها من غيره، واعتقاد كونها من غيره، وهذا شرك أكبر، وهذا شرك أكبر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال مجاهد: ما معناه هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد رضي الله عنهما الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به، قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم ينكرونها، فإن من إنكار نعمته إضافتها إلى غيره، فإن من إنكار نعمته إضافتها إلى غيره، فإن كان باللسان فقط صار كفرا صار شركا أصغر، وإن كان مع اعتقاد القلب أنها من غيره صار شركا أكبر. وذكر المصنف رحمه الله في تفسير هذه الآية ثلاثة أقوال، أولها قول مجاهد هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، رواه ابن جرير وإسناده صحيح. وثانيها قول عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، رواه ابن جرير أيضا. وثالثها قول ابن قتيبة وهو صاحب التصانيف المعروفة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. فالقولان الأولان يجري فيهما كون الشرك أكبر أو أصغر، فالقولان الأولان يجري فيهما كون الشرك أكبر أو أصغر على ما تقدم بيانه. وأما القول الثالث فيتمحض في كونه شركا أكبر، وأما القول الثالث فيتمحض في كونه شركا أكبر، لأنهم يتخذون الآلهة شفعاء عند الله سبحانه وتعالى، وهذا كفرهم الذي كفروا به. والدليل الثاني حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وكافر، فإنه بين كفره في تتمة الحديث في قوله وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فجعل الله في هذا الحديث الإلهي إضافة نعمة إنزال المطر إلى غيره كفرا، وكانت واقعة منهم بألسنتهم دون قلوبهم. وساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الدليل في ضمن كلام أبي العباس، وهو من؟ ابن تيمية الحفيد رحمه الله، إنه يكنى أبا العباس، وهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية النميري الحراني رحمه الله. وتقدم سياق الحديث في باب، أي باب؟ أحسن، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثيرة، الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، الرابعة اجتماع الضدين في القلب. قال رحمه الله باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
مقصود الترجمة بيان النهي عن جعل الأنداد، بيان النهي عن جعل الأنداد. والند هو الجامع لأمرين، أحدهما المثل والمشابهة، المثل والمشابهة، والآخر الضد والمخالفة، والآخر الضد والمخالفة. فإذا كان الشيء مثلا للشيء شبيها له مع كونه ضدا مخالفا سمي ندا، فإن قصر في أحد الجانبين لم يصلح أن يسمى ندا. فلو قدر أن شيئا كان مخالفا لشيء لكنه لا يشبهه ولا يقاربه ولا يكون مثله فإنه لا يعد ندا له. فالند لا بد فيه من اجتماع المثل والمشابهة والضد والمخالفة. ويسمى جعل الأنداد تنديدا، ويسمى جعل الأنداد تنديدا، وهو نوعان: أحدهما تنديد أكبر، وهو جعل أحد ندا لله يزول معه أصل الإيمان، جعل أحد ندا لله يزول معه أصل الإيمان. والآخر تنديد أصغر، وهو جعل أحد ندا لله ويزول معه كمال الإيمان، ويزول معه كمال الإيمان. ومن الثاني ما ساقه المصنف في هذه الترجمة، ومن الثاني ما ساقه المصنف في هذه الترجمة من الألفاظ الجارية على الألسنة.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فلا تجعلوا لله أندادا، فإنه نهي والنهي للتحريم، واتخاذ الأنداد شرك، والشرك محرم، واتخاذ الأنداد شرك والشرك محرم، فالآية في تحريم الشرك. والدليل وذكر المصنف رحمه الله في تفسير هذه الآية قول ابن عباس: الأنداد هو الشرك الخفي أخفى من دبيب النمل. الحديث رواه ابن أبي حاتم في تفسيره وإسناده حسن، والألفاظ المذكورة فيه كلها من ألفاظ التنديد، والألفاظ المذكورة فيه كلها من ألفاظ التنديد في قول العبد والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وقوله لولا كليبة هذا، إلى آخر ما ذكر. فهذه الألفاظ كلها من التنديد، وهي من الشرك الأصغر، لقوله في آخره هذا كله به شرك، هذا كله به شرك، أي هذا كله به شعبة من شعب الشرك، هذا كله به شعبة من شعب الشرك. فهو لا يخرج من الإسلام بذلك، لكنه وقع فيما وقع فيه من الشرك. والدليل الثاني حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله. الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد كفر أو أشرك، فالحلف بغير الله من التنديد وهو شرك أصغر. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لأن أحلف بالله كاذبا، الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده منقطع. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، فجعل الحلف بالله مع الكذب خيرا من الحلف بغيره مع الصدق، فجعل الحلف بالله مع الكذب خيرا من الحلف بغيره مع الصدق. فالأول كبيرة لا يقع معه العبد في الشرك، فمن حلف بالله كاذبا فقد اقترف كبيرة ولم يقع منه شرك. وأما الحالف بغير الله صادقا فإنه قد اقترف شركا، وهو حلفه بغير الله سبحانه وتعالى. والدليل الرابع حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، والنهي للتحريم، ونهي عنه لما فيه من التنديد، ونهي عنه لما فيه من التنديد بالتسوية بين مشيئة الخالق ومشيئة المخلوق، بالتسوية بين مشيئة الخالق ومشيئة المخلوق. والألفاظ الجارية في الخبر عن المشيئة أنواع، والألفاظ الجارية في الخبر عن المشيئة أنواع، أولها الاقتصار على نسبة المشيئة إلى الله وحده، الاقتصار على نسبة المشيئة إلى الله وحده، وهذه أكملها. وثانيها ذكر مشيئة الله وغيره مع العطف بينهما بثم، ذكر مشيئة الله وغيره مع العطف بينهما بثم، كقولك ما شاء الله ثم شاء فلان، كقولك ما شاء الله ثم شاء فلان، وهذا جائز. وثالثها ذكر مشيئة الله وغيره، ذكر مشيئة الله وغيره مع العطف بينهما بالواو، مع العطف بينهما بالواو، كقولي ما شاء الله وشاء فلان، كقولي ما شاء الله وشاء فلان، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر. ورابعها إضافة الاقتصار على إضافة المشيئة إلى غير الله، الاقتصار على إضافة المشيئة لغير الله، كقولي إيش ما شاء فلان أو ما شئت أو نحوهما، ما حكم هذا؟ مخرج من الملة. نعم.
عشان يكون أصغر يعني لو أنه له تأثير أصغر مثل الشيخ أحمد. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لولاي لكان في درك الأسفل من النار لما ذكر عمه قال لولاي. نعم وهذا له حالان، إحداهما اعتقاد استقلاله بالمشيئة، اعتقاد استقلاله بالمشيئة، وهذا شرك أكبر كقول الشاعر ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت القادر القهار الواحد القهار، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. والآخر شكلنا إحداهما، والأخرى قول ذلك مع اعتقاد الاستقلال بالتأثير وإنما بجعله سببا، وهذا جائز بشرطين، أحدهما وهذا جائز بثلاثة شروط، أحدهما تحقق السببية في التأثير، تحقق السببية في التأثير، أحدها تحقق السببية في التأثير، وثانيها عدم رفع السبب فوق قدره، عدم رفع السبب فوق قدره، وثالثها أمن الغلط على السامع، أمن الفتنة على المتكلم والغلط على السامع، أمن الفتنة على المتكلم والغلط على السامع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه
والدليل الرابع الخامس حديث إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، الحديث رواه عبد الرزاق في المصنف وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في كراهته أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، والكراهة في عرف السلف يراد بها التحريم، والقول المذكور محرم لما فيه من التسوية بين الخالق والمخلوق وهو شرك أصغر، والآخر في قوله ولا تقولوا لولا الله وفلان، والآخر في قوله ولا تقولوا لولا الله وفلان لما فيه من التسوية على ما تقدم بيانه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر، الثالثة أن الحلف بغير الله شرك، الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ. قال رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله.
مقصود الترجمة بيان حكم من لم يقنع بالحلف بالله، بيان حكم من لم يقنع بالحلف بالله، والمراد بالقناعة هنا الرضا، والمراد بالقناعة هنا الرضا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، الحديث رواه ابن ماجه وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله. فالواجب على العبد إذا حلف له بالله أن يرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. وهذا التركيب ليس من الله هو في خطاب الشرع لقطع الصلة، وفي خطاب الشرع لقطع الصلة بين الله وبين خلقه، ومقطوع الصلة عنه هو الكافر، ومقطوع الصلة عنه هو الكافر. ومحل الكفر في هذه المسألة إذا لم يرضى العبد بالله محلوفا به، ومحل الكفر في هذه المسألة إذا لم يرضى العبد بالله محلوفا به، لما فيه من جحد الربوبية والإلهية. فمن حلف له بالله فلم يرضى من الحالف حلفه بالله فقال لا تحلف لي بالله واحلف لي بالولي الفلاني أو بالمقام الفلاني أو بغيرهم، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة، لما فيه من عدم الرضا بالله محلوفا به، فهو يجحد ربوبية الله وألوهيته. وهذا أحسن ما قيل في معنى هذا الحديث، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، الثالثة وعيد من لم يرض. قال رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت.
مقصود الترجمة بيان حكم قول ما شاء الله وشئت.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال: جعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها رضي الله عنهما أنه قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مرت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ فقلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طوفين رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث قتيلة وهي بنت صيفين الجهنية، وهي بنت صيفين الجهنية رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه النسائي وإسناده صحيح. وتصحيح النسائي له ذكره ابن حجر في فتح الباري، وتصحيح النسائي له ذكره ابن حجر في فتح الباري، وهو مفقود من نسخ السنن الصغرى والكبرى. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله إنكم تشركون، في قوله إنكم تشركون، وذكر من شركهم أنهم يقولون ما شاء الله وشئت. والآخر في أمره صلى الله عليه وسلم لهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، في أمره صلى الله عليه وسلم لهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا، الحديث رواه النسائي أيضا وابن ماجة وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها في قوله أجعلتني لله ندا، والتنديد هو التشريك فجعله شريكا لله عز وجل بالتسوية بينهما في المشيئة، فجعله شريكا لله عز وجل بالتسوية بينهما في المشيئة. وثانيها أن الاستفهام استنكاري، فهو إنكار لمقالته وإبطال لها. وثالثها في قوله ما شاء الله وحده، بتقرير إفراد الله وحده بالمشيئة دون شريك له. والدليل الثالث حديث الطفيل وهو ابن سخبرة، حديث الطفيل وهو ابن سخبرة رضي الله عنه، أخي عائشة رضي الله عنها لأمها، أنه قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود. الحديث رواه ابن ماجه وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله، ودليله على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، أحدهما في قوله فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد نهيا لهم، والنهي للتحريم لما في ذلك من التسوية والتشريك. والآخر في قوله ولكن قولوا ما شاء الله وحده، ولكن قولوا ما شاء الله وحده أدبا مع الله، أدبا مع الله في تعظيمه وإفراده بالمشيئة، أدبا مع الله في إفراده وتعظيمه بالمشيئة وحده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك والبيتين بعده، الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا، الخامسة أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي، السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. قال رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله.
مقصود الترجمة بيان أن من سب الدهر فقد آذى الله، بيان أن من سب الدهر فقد آذى الله. والدهر هو الزمن، وسبه شتمه، والدهر هو الزمن من ليل أو نهار، وسبه هو شتمه، وأذية الله تنقصه لا وصول الضرر إليه، وأذية الله تنقصه لا وصول الضرر إليه. وسب الدهر له ثلاث أحوال: فالحال الأولى سب الدهر على اعتقاد كونه فاعلا، سب الدهر على اعتقاد كونه فاعلا، وهذا شرك أكبر. والحال الثانية سب الدهر على اعتقاد كونه سببا، سب الدهر على اعتقاد كونه سببا، وهذا شرك أصغر. والحال الثالثة سب الدهر مع عدم اعتقاد كونه فاعلا ولا سببا، سب الدهر مع عدم اعتقاد كونه فاعلا ولا سببا، وهذا محرم، وهذا محرم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وما يهلكنا إلا الدهر، وهي مقالة قوم من الكافرين، وهي مقالة قوم من الكافرين ينكرون البعث، ينكرون البعث والمعاد، وينسبون الإحياء والإماتة إلى الدهر، وينسبون الإحياء والإماتة إلى الدهر. ومن سب الدهر فقد وافقهم في نسبة الأفعال إليه، ومن سب الدهر فقد وافقهم في نسبة الأفعال إليه، مع عدم كونه كذلك، مع عدم كونه كذلك. فالدهر ظرف الأفعال لا خالقها ولا سببها، فالدهر ظرف الأفعال أي وعاؤها الزماني، فالدهر ظرف الأفعال أي وعاؤها الزماني لا خالقها ولا سببها. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم. الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، فسب الدهر أذية لله، فسب الدهر أذية لله أي تنقص له، لأن الفاعل هو الله حقيقة، لأن الفاعل هو الله حقيقة، والدهر ظرف زمن لتلك الأفعال. والثاني في قوله: لا تسب الدهر، لا تسب الدهر، فإنه نهي عن سبه، والنهي للتحريم، فسب الدهر محرم، فسب الدهر محرم. واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ واضح. طيب، تعرفون أيلول الأسود، سبتمبر الأسود، الاثنين الأسود، يجوز ولا ما يجوز؟ يعني هذه أيام نكبات مثلا، أيام نكبات، يجوز أم لا يجوز؟ ما اللي ثم؟ من اللي سماه عام الحزن؟ اعلم أن تسميته عام الحزن غلط، لأن مقام الحزن مقام نقص ينزه عنه الصالحون، فكيف الأنبياء المرسلون؟ لذلك أهل الجنة يقول: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، مقام نقص. هذا ليس دليلا، لأن أصله فيه نظر. إيش يعني يجوز لما يجوز؟ أن هذا جائز، لأنه خبر، لأن هذا خبر في يوم نحس مستمر، في أيام نحسات، في آيات أخرى. فإذا كان خبرا مجردا فهذا جائز، وإنما السب والشتم هو الإنشاء، هو الإنشاء بالدعاء على تلك الليلة أو سبها نحو ذلك. أما الخبر عن وصف لها يقال يوم نحس أو يوم أسود، هذا خبر مجرد لأجل ما قارنه من شيء وقع فيه، لأجل ما قارنه من شيء مكروه وقع فيه.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى الله، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. قال رحمه الله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه.
مقصود الترجمة بيان حكم التسمي بقاضي القضاة ونحوه كملك الملوك وحاكم الحكام وسيد السادات. واختار المصنف الترجمة بقاضي القضاة مع كون الوارد في الحديث إيش؟ لوارد الحديث عندكم ملك الأملاك، مع كون الوارد في الحديث ملك الأملاك. لماذا اختار هذا؟ ما قال باب التسمي بملك الأملاك؟ أيه أحسن. لفشو لقب قاضي القضاة في المسلمين، لفشو قاضي القضاة في المسلمين، فهو مشهور بينهم تجري به ألسنته، أما ملك الأملاك فلا يعرف فيهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخناس من عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله. الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، ومعنى أخنع أي أوضع وأذل، أي أوضع وأذل، والذلة والمهانة لا تكون إلا مع المحرمات، والذلة والمهانة لا تكون إلا مع المحرمات، فهو محرم. والآخر في قوله أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، أي أشد من يتعلق به الغيظ والخبث يوم القيامة هو المتسمي ملك الأملاك، والغيظ أشد الغضب، ووقوع الغضب ووقوع شدة الغضب عليه مع وصفه بالخبث يدل على تحريم هذا اللقب. وقول سفيان مثل شاهان شاه، أي يجري في الحكم مجرى ملك الأملاك، أي يجري في الحكم مجرى ملك الأملاك، فإن شاهان شاه باللسان الفارسي، فإن شاهان شاه باللسان الفارسي، ومعناه ملك الملوك، ومعناه ملك الملوك. والأحكام تعلق شرعا بالمقاصد والنيات، والأحكام تعلق شرعا بالمقاصد والنيات لا بالألفاظ والكلمات. فشاهان شاه وإن لم يكن واردا في نص الحديث فهو مساو لما ورد في نص الحديث لوجود العلة فيه، فإن معنى شاهان شاه ملك الملوك وهو المنهي عنه في الحديث.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه. قال رحمه الله: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك.
مقصود الترجمة بيان وجوب احترام أسماء الله الحسنى، بيان وجوب احترام أسماء الله الحسنى، وتغيير الاسم لأجل احترامها، وتغيير الاسم لأجل احترامها. والاحترام هو رعاية الحرمة وتوقير الجناب، والاحترام هو رعاية الحرمة وتوقير الجناب. وأسماء الله سبحانه وتعالى بالنسبة للتسمي بها قسمان، وأسماء الله سبحانه وتعالى بالنسبة للتسمي بها قسمان. فالقسم الأول ما يختص به فلا يسمى به غيره، ما يختص به فلا يسمى به غيره، مثل الله والرحمن. والقسم الثاني ما لا يختص به فيسمى به غيره، ما لا يختص به فيسمى به غيره، مثل الرؤوف والرحيم، مثل الرؤوف والرحيم. وهذا القسم نوعان، فالنوع الأول ما يسمى به غيره مع إرادة العلمية المحضة، ما يسمى به غيره مع إرادة العلمية المحضة دون الصفة، دون الصفة، فيراد من الاسم أن يكون علما على المسمى فقط، فيراد من الاسم أن يكون علما على المسمى فقط دون ملاحظة الصفة التي فيه، دون ملاحظة الصفة التي فيه، وهذا جائز. والنوع الثاني ما يسمى به غيره مع إرادة العلمية والوصف، ما يسمى به غيره مع إرادة العلمية والوصف، فيراد من الاسم أن يكون علما عليه وصفة له، فيراد من الاسم أن يكون علما عليه وصفة له. وهذا له موردان، وهذا له موردان، أحدهما تسميته به على إرادة حقيقة معنى الصفة، تسميته به على إرادة حقيقة معنى الصفة باستغراق أفرادها وبلوغ كمالها، باستغراق أفرادها وبلوغ كمالها، وهذا محرم لا يجوز، وهذا محرم لا يجوز. والآخر تسميته به على إرادة أصل الصفة، تسميته به على إرادة أصل الصفة دون استغراق أفرادها ولا بلوغ كمالها، دون استغراق أفرادها ولا بلوغ كمالها، فله من الوصف ما يناسب حاله، فله من الوصف ما يناسب حاله، وهذا جائز، وهذا جائز. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي شريح، واسمه هانئ بن يزيد الكندي، واسمه هانئ بن يزيد الكندي، أنه كان يكنى أبا الحكم. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في تغيير الرسول صلى الله عليه وسلم كنية هانئ من أبي الحكم إلى أبي شريح، في تغيير النبي صلى الله عليه وسلم كنية هانئ من أبي الحكم إلى أبي شريح احتراما لاسم الله تعالى، احتراما لاسم الله تعالى، لأنه وإن سمي باسم يسمى به غير الله لكنه سمي به مع ملاحظة كمال الصفة، لكنه سمي به مع ملاحظة كمال الصفة، وهذا محرم، وهذا محرم. أين في الحديث ما يدل على ملاحظة كمال الصفة؟ أين في الحديث ما يدل على ملاحظة كمال الصفة؟ نعم أحسنت، في قوله فحكمت بينه فراضي كلا الفريقين، فهو بلغ كمال الصفة أنه إذا حكم فحكمه نافذ، فحكمه مرضي عند الفريقين، واضح؟ وعلى هذا يجوز أن يسمى الحكم أم لا يجوز؟ ما الدليل؟ هذا الحديث في المنع، غيره مفهومه، لا ما نبي مفهومه، نبي انتبه معنا انت. نعم نعم يعني يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، إيه لكن ما الدليل على ذلك؟ الدليل، نبي الدليل. نعم طيب، فلما أخبره كان ما يعلم العلة وخبرت العلة. نعم أن غيره كان ها. لا لا، ما هل يجوز تسمية الحكم أم لا يجوز؟ الدليل من نص من غيره، أعطني دليل. هذا مفهوم هو نص. نعم، في آية في القرآن ها؟ لا لا لا، رحيم ها؟ فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله في الصلح بين الزوجين، فاسم الحكم جائز، لكن لما لوحظ هذا المعنى في أبي شريح هاني بن يزيد أنه إذا حكم نفذ حكمه هذا نهي عنه، أما إن كان مع عدم القطع بأنه كامل الحكم فهذا يجوز تسميته بالحكم، واضح؟ يعني مثل حكم المباراة أيا كانت المباراة، هذا جائز التسمية به لأن حكمه معلق في 90 دقيقة في كرة القدم أو غيرها فقط، وفي هذا الملعب أيضا في هذه المباراة، هذا جائز. أما إذا قصد كمال الصفة كالواقع هنا فإنه يمنع منه، ولذلك ليس الشأن أن تعرف النصوص أو تحفظها، الشأن أن تفهمها. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يحمد عليه المرء ويقع فيه الحسد قال أو فهما آتاه الله رجلا، ولذلك بعض الناس تلقاه يقول فلان العلامة الحافظ نحو ذلك، يجب أنه يحفظ، ليس هذا هو العلم، العلم الفهم كما قال عبد الرحمن دي، العلم المعرفة، فعند الإنسان فهم وإدراك، لكن بعض الناس يقع يقول في مسائل مثل هذه المسائل أنها شرك ومحرمة، وهي تكون لها وجوه من الجواز لها ما أخذها، وتكون لها وجوه من المنع لها ما أخذها، ولذلك باب التوحيد والإيمان والاعتقاد باب يحتاج إلى حسن فهم وتدقيق، إذا أخذ عن أهله بحسن الفهم أمن العبد من الغوائل، وإذا أخذ بغير فهمه وقع الإنسان في البلاء. ولذلك كان أول بلاء الخوارج أنهم أنكروا على علي وقالوا يحكم الرجال، يحكم الرجال، فزعموا أنهم أحسنوا فهما للدلائل الشرعية من علي بن أبي طالب من معه من الصحابة.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى احترام صفات الله وأسمائه ولو كلاما لم يقصد معناه، الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك، الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية. قال رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول.
مقصود الترجمة بيان أن من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كفر، أو بيان حكمه. فمن في الترجمة لها معنيان: أحدهما أن تكون شرطية وجواب الشرط محذوف تقديره فقد كفر، والآخر أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، أي باب يذكر فيه الذي يهزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم نظيره. والهزل هو إيش؟ إيش الهزل؟ المزح بخفة. والهزل هو المزح بخفة. طيب، الأدلة التي ذكرها المصنف تتعلق بالهزل ولا تتعلق بإيش؟ بالاستهزاء. أحسن. طيب لماذا ترجم بالهزل؟ نعم، أحسن. وعدل المصنف عن الترجمة بالاستهزاء إلى الترجمة بالهزل لأنه أكثر في ألسنة الخلق، وعدل المصنف عن الترجمة بالاستهزاء إلى الترجمة بالهزل لأنه أكثر في ألسنة الناس وأشيع فيهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية، عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة. دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا، هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسن ولا أجبن عند اللقاء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لا أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية، ودلالتها على مقصود الترجمة في قوله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ثم أخبر عن حالهم فقال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء بالله أو كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم كفر مخرج من الملة. والدليل الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة. دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، الحديث، فأما حديث ابن عمر فرواه ابن أبي حاتم وإسناده حسن، وأما حديث من بعده فرواها ابن جرير وكلها مراسيل تتبع أصل حديث الترجمة المروي عن ابن عمر رضي الله عنهما. ودلالته على مقصود الترجمة في كون القصة سببا لنزول الآيات المذكورة، في كون القصة سببا لنزول الآيات المذكورة المبينة كفر من استهزأ بالله وآياته ورسوله، المبينة كفر من استهزأ بالله وآياته ورسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر، الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائن من كان، الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ورسوله، الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله، الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. قال رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، الآية.
مقصود الترجمة بيان أن زعم الإنسان استحقاقه النعمة بعد ضراء نزلت به منافٍ للتوحيد فهو نوعان: أحدهما ادعاء ذلك مع اعتقاد القلب أنها من الله، وهذا شرك أصغر، والآخر ادعاء ذلك مع اعتقاد القلب أنها من غير الله، وهذا شرك أكبر.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد من عندي. وقوله قال: إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل إلى أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: فأي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عن الذي قد قذر الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قذره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر، شك إسحاق، فأعطي ناقة عشرا. فقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عن الذي قد قذر الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال يحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حاملا. قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال يحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطي شاة والدا. فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إن واتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري هذا، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرع في صورته وهيئته، فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال له: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما
كنت. قال: واتل أعمى في صورتي وهيئتي. فقال رجل مسكين وابن سبيل: قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ولئن آذقناه رحمة منا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ليقولن هذا لي، فإنه لما ذاق رحمة الله بالنعماء بعد الضراء التي مسته زعم أن هذه النعمة التي صار إليها هي له. وذكر المصنف في تفسير الآية قولين، أحدهما قول مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به، رواه ابن جرير في تفسيره، أي أن هذه النعمة وقعت بعملي وأنه مستحق له، أي أن هذه النعمة وقعت بعمله وأنه مستحق لها. والآخر قول ابن عباس رضي الله عنهما: يريد من عندي، رواه عبد بن حميد وابن جرير، أي أن هذه النعمة وقعت بجهده وكسبه، أي أن هذه النعمة وقعت بجهده وكسبه. وهذان القولان يدلان على أنه يدعي النعمة من جهتين، وهذان القولان يدلان على أنه يدعي النعمة من جهتين. الأولى باعتبار المبتدأ، باعتبار المبتدأ، فابتداء هذه النعمة وقع بجهده وكسبه، فابتداء هذه النعمة وقع بجهده وكسبه. والأخرى باعتبار المنتهى، فهو مستحق لها جدير بها، فهو مستحق لها جدير بها. والجمع بين هاتين الجهتين يدل على عظم كذبه في دعواه، والجمع بين هاتين الجهتين يدل على عظم كذبه في دعواه. فإن أصل النعم من الله، قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فإن أصل النعم من الله، قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. والدليل الثاني قوله تعالى: قال إنما أوتيته على علم عندي، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إنما أوتيته على علم عندي. والقائل هو قارون أحد المتكبرين من بني إسرائيل. وذكر المصنف رحمه الله في تفسيرها ثلاثة أقوال، أولها قول قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب، رواه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفاسيرهم. وثانيها قول السدي: على علم من الله أني له أهل، قول السدي: على علم من الله أني له أهل، رواه عبد بن حميد وابن أبي حاتم. وأبهمه المصنف فقال: وقال آخرون. وأبهمه المصنف فقال: وقال آخرون، فكأنه لم يستحضر اسم القائل عند كتابته، فكأنه لم يستحضر اسم القائل عند كتابته. وثالثها قول مجاهد: أوتيته على شرف، قول مجاهد: أوتيته على شرف، رواه ابن جرير. وهذه الأقوال الثلاثة تجمع أيضا الجهتين المتقدمتين، وهذه الأقوال الثلاثة تجمع أيضا الجهتين المتقدمتين. فقول قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب، هذا باعتبار المبتدع، أي أنه حاذق في الكسب. وقول السدي على علم من الله أني له أهل باعتبار المنتهى، يعني مستحق لذلك. وكذا قول مجاهد أوتيته على شرف، يعني باعتبار المنتهى أن له شرفا يستحق به تلك النعمة. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو حديث طويل يعرف بحديث الأبرص والأقرع والأعمى، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبه، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبه. وموجب الرضا عن الأعمى ثلاثة أمور، وموجب الرضا عن الأعمى ثلاثة أمور: أحدها اعترافه بنعمة الله عليه، اعترافه بنعمة الله عليه لقوله لقد كنت أعمى، لقد كنت أعمى. وثانيها نسبته تلك النعمة إلى المنعم وهو الله، نسبته تلك النعمة إلى المنعم وهو الله لقوله فرد الله إلي بصري، لقوله فرد الله إلي بصري. وثالثها أداؤه حق الله في تلك النعمة، أداؤه حق الله في تلك النعمة لقوله فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. وموجب السخط على الأقرع والأبرص ثلاثة أمور، وموجب السخط على الأقرع والأبرص ثلاثة أمور: أحدها عدم اعترافهما بالنعمة إذ لم يقرا بحالهما السابقة، إذ لم يقرا بحالهما السابقة. وثانيها عدم نسبتهما النعمة إلى الله، عدم نسبتهما النعمة إلى الله، فكل واحد منهما قال إنما ورثته كابرا عن كابر. وثالثها عدم أدائهما حق الله فيها، عدم أدائهما حق الله فيها لما منعا ابن السبيل حقه، لما منع ابن السبيل حقه، وابن السبيل هو المسافر المنقطع به، وابن السبيل هو المسافر المنقطع به، أي الذي يخاف الهلكة في سفره ولا يجد سداد حاجته.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى قوله تعالى ليقولن هذا لي، الثالثة ما معنى قوله تعالى إنما أوتيته على علم عندي، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية.
مقصود الترجمة بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك في طاعته، بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك في طاعته. فإذا كان المقصود مجرد التسمية فهو شرك أصغر، وإن كان المقصود حقيقتها من التأليه فهو شرك أكبر، مخرج من الملة. فإذا سمى أحدا بعبد فلان كعبد علي أو عبد الرسول أو غيرهما، فإن كان المقصود مجرد التسمية فهذا شرك أصغر، وإن كان المقصود أنه عبد له عبودية تأليه مما لا يكون إلا لله عز وجل فهذا شرك أكبر.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية أنه قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشق ولا فعلن ولا فعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبايا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبايا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة أنه قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله تعالى لئن أتيتنا صالحا أنه قال أشفقا لا يكون إنسانا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله جعلا له شركاء فيما آتاهما، أي في تسمية الولد عبد الحارث، أي في تسمية الولد عبد الحارث. والآية في الأبوين آدم وحواء، والآية في الأبوين آدم وحواء. صح هذا عن سمرة بن جندب عند ابن جرير، وروي عن ابن عباس من وجوه يقوي بعضها بعضا، ولا يعرف غير هذا في تفسير الصحابة، ولا يعرف غير هذا في تفسير الصحابة. وكان الذي فعلاه أنهما سمياه عبد الحارث من غير إرادة كونه اسما له ولا معبدا لغير الله، وإنما دفعا للشر، وإنما دفعا للشر. فالواقع منهما شرك في الطاعة لا في العباد، وهذا معنى قول من قال من السلف شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، وقال بعضهم أشفق أن لا يكون إنسانا، فهما قصدا دفع الشر ولم يريدا كونه اسما للولد فضلا عن أن يكون معبدا لغير الله. والدليل الثاني الإجماع الذي نقله ابن حزم رحمه الله تعالى أنه قال اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله إلى تمام كلامه. وخص عبد المطلب من التحريم، من الاتفاق على التحريم لوقوع الاختلاف فيه، وخص عبد المطلب من اتفاق على التحريم لوقوع الاختلاف فيه. والمسمون به يريدون موافقة اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون موافقة اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم، لا تعبيد الولد المسمى لغير الله، لا تعبيد الولد المسمى لغير الله. والصحيح من القولين تحريمه أيضا، والصحيح من القولين تحريمه أيضا. فكل الأسماء المعبدة لغير الله كعبد عمرو أو عبد الكعبة أو عبد علي أو عبد الرسول أو عبد الحسين فإنها محرمة. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية قال لما تغشاها آدم حملت، الحديث رواه ابن أبي حاتم وابن جرير أيضا من وجوه يشد بعضها بعضا، يدل على ثبوت أصل القصة دون تفصيلها، يدل على ثبوت أصل القصة دون تفصيلها. فأصل القصة أن الآية نزلت في آدم وحواء، فأصل القصة أن الآية نزلت في آدم وحواء لما خافا على ولدهما شر الشيطان فسمياه عبد الحال، وما عدا ذلك فروي بأسانيد لا يثبت منها شيء. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فذلك قوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما، أي لما سميا الولد عبد الحارث دفعا لشر الشيطان.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، الثانية تفسير الآية، الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة.
قال الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، أين هذا في الترجمة من الأدلة التي ذكرها؟ أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. شيء لا يكون إنسانا في قوله فلما آتاهما صالحا، يعني ولدا صالحا، واسم الولد يشمل الابن والابنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية.
مقصود الترجمة بيان أن الإلحاد في أسماء الله ينافي التوحيد، بيان أن الإلحاد في أسماء الله ينافي التوحيد، والإلحاد فيها هو الميل بها عما يجب فيها، والإلحاد فيها هو الميل بها عما يجب فيها، وهو ثلاثة أنواع ذكرها ابن القيم في الصواعق المرسلة وفي الشافية الكافية. أولها جحد معانيها، جحد معانيها، وثانيها إنكار المسمى بها وهو الله، وثانيها إنكار المسمى بها وهو الله، وثالثها التشريك فيها، وثالثها التشريك فيها.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يلحدون في أسمائه أنه قال يشركون، وعنه أنه قال سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش أنه قال يدخلون فيها ما ليس منها.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أحدهما في قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي اتركوهم وأعرضوا عنهم احتقارا لهم وتقبيحا لمقالتهم، والآخر في قوله سيجزون ما كانوا يعملون، والآخر في قوله سيجزون ما كانوا يعملون، وهو وعيد شديد وتهديد أكيد لهم فيما وقعوا فيه. وذكر المصنف رحمه الله في تفسير الآية ثلاثة أقوال: أحدها قول ابن عباس يلحدون في أسمائه قال يشركون، قول ابن عباس يلحدون في أسمائه قال يشركون، وهو عند ابن أبي حاتم عن قتادة لا عن ابن عباس، وهو عند ابن أبي حاتم عن قتادة لا عن ابن عباس. وثانيها قول ابن عباس رضي الله عنهما سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، رواه ابن أبي حاتم، أي أنهم اشتقوا لآلهتهم أسماء من أسماء الله، أي أنهم اشتقوا لآلهتهم أسماء من أسماء الله عز وجل. وثالثها قول الأعمش واسمه سليمان ابن مهران أنه قال يدخلون فيها ما ليس منها، يدخلون فيها ما ليس منها، أي يجعلون من أسماء الله ما ليس من أسمائه، كتسمية النصارى له أبا، كتسمية النصارى له أبا، أو تسمية الفلاسفة له علة فاعلة، فهذا وذاك كلاهما من الإلحاد في أسماء الله.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بدعائه بها، الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، الخامسة تفسير الإلحاد فيها، السادسة وعيد من ألحد. قال رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله.
مقصود الترجمة بيان النهي عن قول السلام على الله، بيان النهي عن قول السلام على الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله لا تقولوا السلام على الله، فنهى عن ذلك والنهي للتحريم، والآخر في قوله فإن الله هو السالم، أي السالم من النقائص والعيوب، فهو مستغن عن الدعاء له بالسلام، أي السالم من النقائص والعيوب فهو مستغن عن الدعاء له بالسلامة.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير السلام، الثانية أنه تحية، الثالثة أنها لا تصلح لله، الرابعة العلة في ذلك، الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله.
قوله رحمه الله: الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله، أي في قول التحيات لله والصلوات والطيبات كما في تمام الحديث، أي في قول التحيات لله والصلوات والطيبات كما في تمام الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت.
مقصود الترجمة بيان حكم قول اللهم اغفر لي إن شئت، بيان حكم قول اللهم اغفر لي إن شئت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، فهو نهي، والنهي للتحريم، ونهي عنه لأمرين، ونهي عنه لأمرين: أحدهما لما يوهمه ذلك من نقص في الخالق، لما يوهمه ذلك من نقص في الخالق، من وقوع الإكراه عليه، من وقوع الإكراه عليه، ولذلك قال فإن الله لا مكره له، ولذلك قال فإن الله لا مكره له. والآخر لما يوهمه من نقص في المخلوق، لما يوهمه من نقص في المخلوق بضعف رغبته، بضعف رغبته في دعاء الله لقوله وليعظم الرغبة، وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، الثانية بيان العلة في ذلك، الثالثة قوله ليعزم المسألة، الرابعة إعظام الرغبة، الخامسة التعليل لهذا الأمر.
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر هداية يقدم.
الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثامن في شرح الكتاب الثامن من برنامج أصول العلم،
خامسة 37,438,000. وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 6,200,000. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، الآية.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وامتن علينا بتمام النعمة وكمال الدين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، الآيات.
مقصود الترجمة بيان أن التحاكم إلى الشرع، بيان أن التحاكم إلى غير الشرع يناقض التوحيد، فالتوحيد يستلزم ويتضمن كون الحكم لله، والخروج عن ذلك من شرك الطاعة. وله ثلاث أحوال: الحال الأولى التحاكم إلى غير الشرع مع إرادته، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة. والمقصود بالإرادة المحبة والرضا، فهو يريد التحاكم إلى غير الشرع محبا له راضيا به. والحال الثانية التحاكم إلى غير الشرع مع عدم إرادته، فهو لا يحبه ولا يرضاه، وأجاب إليه موافقة لشهوة أو شبهة، وأجاب إليه موافقة لشهوة أو شبهة، وهذا شرك أصغر. والحال الثالثة التحاكم إلى غير الشرع مع عدم إرادته ولا الموافقة عليه، بل على وجه الإكراه، فلا يستطيع استخراج حقوقه إلا بالتحاكم إلى غير الشرع، فلا يستطيع استخراج حقوقه إلا بالتحاكم إلى غير الشرع، وهذا معفو عنه، وهذا معفو عنه لاطمئنان القلب بكون الحكم لله وعدم الموافقة إليه ووقوع ذلك إكراها.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقوله أفحكم الجاهلية يبغون الآية. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود لعلمي أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآية. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهم: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فأخبر سبحانه عن كون أهل الإسلام مأمورين بالكفر بالتحاكم إلى غير الشرع، وأن من أراد التحاكم إلى الطواغيت فهو كاذب في دعوى إيمانه، وأن من أراد التحاكم إلى الطواغيت فهو كاذب في دعوى إيمانه. فمريد التحاكم إليهم المحب الراضي بذلك كافر خارج من دائرة الإسلام. والدليل الثاني قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تفسدوا في الأرض، وهي خبر عن حال المنافقين، ومن جملة إفسادهم تحاكمهم إلى غير الشرع، ومن جملة إفسادهم تحاكمهم إلى غير الشرع. والفساد ومن جملته التحاكم إلى الطواغيت محرم، والفساد ومن جملته التحاكم إلى الطواغيت محرم. والدليل الثالث قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولا تفسدوا في الأرض، وهو نهي عن الفساد يفيد تحريمه، ومن جملة الفساد التحاكم إلى غير الشرع، فهو محرم أشد التحريم. والدليل الرابع قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها في قوله أفحكم الجاهلية، فهو استفهام استنكاري يفيد بطلان ذلك، فهو استفهام استنكاري يفيد بطلان ذلك وإنكاره، وثانيها في تسمية ما ابتغوه جاهلية، في تسمية ما ابتغوه جاهلية، وما أضيف إلى الجاهلية من اعتقاد أو قول أو فعل فهو محرم. وثالثها في قوله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي لا أحد أحسن من الله حكما لمن أيقن وآمن به، فالحكم له سبحانه وتعالى. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم، الحديث رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وإسناده ضعيف، وهو أحد أحاديث الأربعين النووية وتقدم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يؤمن أحدكم، فهو نفي للإيمان يكون تارة نفيا لأصله وتارة نفيا لكماله على ما تقدم بيانه في شرح الأربعين. وبالنظر إلى ترجمة الباب فإن كان العبد مريدا التحاكم إلى غير الشرع راضيا به محبا له فالمنفي هنا إيش؟ أصل الإيمان. وإن كان مجيبا إليه بلا إرادة ولا محبة ولا رضا وإنما موافقة لشهوة أو شبهة عاجلة عارضة فالنفي هنا يكون لكمال الإيمان. والدليل السادس حديث الشعبي واسمه إيش؟ عامر بن شراحيل الشعبي، وهو أحد التابعين، أنه قال كان بين رجل من المنافقين، الحديث رواه الطبري في تفسيره وهو مرسل. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، فجعل القصة سببا لنزول الآية، وسبب نزول الآية يعين على فهمها، فالمتحاكمون في القصة أحدهم يهودي والآخر منافق، أحدهم يهودي والآخر منافق. والتحاكم إلى غير الشرع من أفعال اليهود والمنافقين. والدليل السابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما، الحديث رواه الكلبي في تفسيره وهو متهم بالكذب فلا يصح. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، فإنه خبر عن سبب نزول الآية يعين على فهمها. والصحيح في سبب نزول هذه الآية ما رواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان أبو بردة الأسلمي كاهنا يتنافر إليه اليهود، فتنافر إليه رجال من المسلمين، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك الآية. فالمحفوظ في سبب نزول هذه الآية أن رجالا كانوا من المسلمين تنافروا إلى هذا الكاهن وهو أبو بردة الأسلمي لا أبا برزة الأسلمي، فأبو برزة صحابي جليل، وأما هذا فكان كاهنا من كهان العرب، وكانت اليهود تتنافر إليه أي يتحاكمون إليه، فضاهاهم في فعلهم رجال من المسلمين أي باعتبار صورتهم الظاهرة، وإلا فسياق الآيات يدل على كونهم إيش من المنافقين، وإلا فسياق الآيات يدل على كونهم من المنافقين، فعدوا مسلمين باعتبار الظاهر، وهذا واقع في جملة من نصوص الشرع، يطلق اسم المسلمين في قصة ويراد به قوم من المنافقين باعتبار ظاهرهم أنهم يعدون في المسلمين، وأما باعتبار الباطن فليسوا منهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت، الثانية تفسير آية البقرة وهي قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، الثالثة تفسير آية الأعراف وهي قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، الرابعة تفسير قوله تعالى: فحكم الجاهلية يبغون، الخامسة ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولى، السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب، السابعة قصة عمر رضي الله عنه مع المنافق، الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبع لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات.
مقصود الترجمة بيان أن جحد شيء من الصفات كفر، بيان أن جحد شيء من الصفات كفر، أو بيان حكمه، أو بيان حكمه. فمن في الترجمة تحتمل معنيين، فمن في الترجمة تحتمل معنيين، أحدهما أن تكون شرطية، وجواب الشرط محذوف مقدر، أن تكون شرطية وجواب الشرط محذوف مقدر، تقديره فقد كفر، والآخر أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، أي باب الذي جحد شيئا من الأسماء والصفات. والفرق بين التقديرين أن الحكم في التقدير الأول يكون معلوما، أن الحكم في التقدير الأول يكون معلوما فهو جواب الشرط المحذوف، وأما في التقدير الثاني فيكون مطلوبا، وأما في التقدير الثاني فيكون مطلوبا. والمراد بالأسماء والصفات هنا الأسماء والصفات الإلهية، فأل فيهما للعهد، فأل فيهما للعهد، والاسم الإلهي ما دل على ذات الله مع كمال متعلق بها، ما دل على ذات الله مع كمال متعلق بها، مثل الله والرحمن والرحيم، فهذه أسماء دلت على ذات الله مع كمال متعلق بها، هو الألوهية في الاسم الأول والرحمة في الاسمين الأخيرين. وأما الصفة الإلهية فهي كمال متعلق بالله عز وجل، كمال متعلق بالله عز وجل، مثل الإلهية والرحمة والعلم. وجحد الأسماء والصفات نوعان: أحدهما جحد إنكار، أحدهما جحد إنكار، بأن ينكر العبد الاسم والصفة الإلهيين الثابتين، وهذا كفر مخرج من الملة، والآخر جحد تأويل، وهو ألا ينكرهما لكن يحملهما على معنى يدعيه، لكن يحملهما على معنى يدعيه، هو على خلاف الحق، هو على خلاف الحق، وهذا كفر أصغر، وهذا كفر أصغر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، الآية. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، تريدون أن يكذب الله ورسوله. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا استفض لما سمع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، وقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في جعل الله جحد اسم الرحمن كفرا، في جعل الله جحد اسم الرحمن كفرا. فغيره من الأسماء والصفات الإلهية ملحق به في حكمه، فغيره من الأسماء والصفات الإلهية ملحق به في حكمه. فالباب واحد، فمن أنكر اسما أو صفة إلهية صار كافرا. واضح؟ طيب، مو بنسمع الآن بعض الأسماء الإلهية والصفات الإلهية يقال العالم الفلاني يثبتها والعالم الفلاني لا يثبتها، فهذا يدخل في هذا الباب أم لا يدخل؟ لماذا؟ أحسنت. ومحل المسألة فيما قطع به، ومحل المسألة فيما قطع به مما لا يقبل الاجتهاد. أما مما هو محل الاجتهاد كاسم المحسن أو صفة الهرولة ونحوهما، فمما جرى فيه الخلاف بين علماء أهل السنة، فحينئذ لا يكون من هذا الباب في حق من ينكره. والدليل الثاني حديث علي رضي الله عنه أنه قال: حدث الناس بما يعرفون. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أتريدون أن يكذب الله ورسوله، استنكارا لتلك الحال واستبشاعا لها، استنكارا لتلك الحال واستبشاعا لها. ومن جملة تكذيبهما جحد الأسماء والصفات، ومن جملة تكذيبهما جحد الأسماء والصفات، لأن طريق العلم بها هو إيش؟ هو الوحي، لأن طريق العلم بها هو الوحي من خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات. الحديث رواه عبد الرزاق وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في إنكار ابن عباس على من وقع منه استنكار شيء من الصفات، إنكار ابن عباس رضي الله عنهما على من وقع منه استنكار شيء من الصفات، استعظاما لمقالته وتعريفا بما يجب عليه من التسليم والاستسلام، وتعريفا بما يجب عليه من التسليم والاستسلام. فإن خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم عن الأسماء والصفات الإلهية حق واجب التسليم، لا يدخله قياس العقول. فإذا أجرى العبد خيل العقل في هذا الباب عجز عن اللحوق لما يغمض منه، لأنه وحي لا سبيل إلى العلم، لأنه غيب لا سبيل إلى العلم به إلا بوحي. وقوله ما فرق هؤلاء أي ما خوف هؤلاء، أي ما خوف هؤلاء. ويجوز أن تكون فعلا مخففا أو مشددا، ما فرق هؤلاء أو ما فرق هؤلاء، ما فرق هؤلاء أو ما فرق هؤلاء من التفريق، مخففا ومشددا، وهو فعل ماض مبني على الفتح في كل. والدليل الرابع حديث مجاهد رحمه الله وهو ابن جبر المكي في سبب نزول قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، أنه قال لما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن. الحديث رواه ابن جرير الطبري في تفسيره وهو مرسل، ودلالته على مقصود الترجمة في كونه سببا لنزول الآية المذكورة. وقد تقدم بيان أن الآية تدل على أن من أنكر اسما أو صفة من الأسماء والصفات الإلهية الثابتة المتفق عليها جحدا له فهو كافر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات.
كيف عدم الإيمان بشيء؟ كيف عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات؟ ما معنى هذه الجملة؟ نعم، كيف إثبات الوجود؟ من الجملة نفسها عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات. يعتبر جحد الله. منين جبت هذا المعنى؟ طيب من الباب، لا نبغى من الجملة نفسها يا أخي. البال التبعيض، لا أحسن خلها للسببية. فتقدير الكلام عدم الإيمان بسبب شيء من الأسماء والصفات، عدم الإيمان بسبب شيء من الأسماء والصفات، أي انتفاء الإيمان بسبب شيء يتعلق بهم، أي انتفاء الإيمان بسبب شيء يتعلق بهما، وهو الجحد، وهو الجحد. فتقدير الكلام عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات، عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات، أي أنه ينتفي الإيمان إذا جحد شيء من الأسماء والصفات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثانية تفسير آية الرعد، الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع، الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر، الخامسة كلام ابن عباس رضي الله عنهما لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، الآية.
مقصود الترجمة بيان أن إضافة النعم إلى غير الله ينافي التوحيد، بيان أن إضافة النعم إلى غير الله ينافي التوحيد، وهو نوعان: أحدهما إضافة تلك النعم إلى غير الله باللسان، إضافة تلك النعم إلى غير الله باللسان مع اعتقاد القلب أنها من الله، مع اعتقاد القلب أنها من الله، وهذا شرك أصغر. والآخر إضافة تلك النعم إلى غير الله واعتقاد كونها من غيره، واعتقاد كونها من غيره، وهذا شرك أكبر، وهذا شرك أكبر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال مجاهد: ما معناه هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد رضي الله عنهما الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الحديث وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة: يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم ينكرونها، فإن من إنكار نعمته إضافتها إلى غيره، فإن من إنكار نعمته إضافتها إلى غيره، فإن كان باللسان فقط صار كفرا، صار شركا أصغر، وإن كان مع اعتقاد القلب أنها من غيره صار شركا أكبر. وذكر المصنف رحمه الله في تفسير هذه الآية ثلاثة أقوال: أولها قول مجاهد: هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي، رواه ابن جرير وإسناده صحيح. وثانيها قول عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا، رواه ابن جرير أيضا. وثالثها قول ابن قتيبة وهو صاحب التصانيف المعروفة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. فالقولان الأولان يجري فيهما كون الشرك أكبر أو أصغر، فالقولان الأولان يجري فيهما كون الشرك أكبر أو أصغر على ما تقدم بيانه. وأما القول الثالث فيتمحض في كونه شركا أكبر، وأما القول الثالث فيتمحض في كونه شركا أكبر، لأنهم يتخذون الآلهة شفعاء عند الله سبحانه وتعالى، وهذا كفرهم الذي كفروا به. والدليل الثاني حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وكافر، فإنه بين كفره في تتمة الحديث في قوله: وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فجعل الله في هذا الحديث الإلهي إضافة نعمة إنزال المطر إلى غيره كفرا، وكانت واقعة منهم بألسنتهم دون قلوبهم. وساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الدليل في ضمن كلام أبي العباس، وهو من؟ ابن تيمية الحفيد رحمه الله، فإنه يكنى أبا العباس، وهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية النميري الحراني رحمه الله. وتقدم سياق الحديث في باب، أي باب؟ أحسن، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثيرة، الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، الرابعة اجتماع الضدين في القلب. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
مقصود الترجمة بيان النهي عن جعل الأنداد، بيان النهي عن جعل الأنداد. والند هو الجامع لأمرين، أحدهما المثل والمشابهة، المثل والمشابهة، والآخر الضد والمخالفة، والآخر الضد والمخالفة. فإذا كان الشيء مثلا للشيء شبيها له مع كونه ضدا مخالفا سمي ندا، فإن قصر في أحد الجانبين لم يصلح أن يسمى ندا. فلو قدر أن شيئا كان مخالفا لشيء لكنه لا يشبهه ولا يقاربه ولا يكون مثله فإنه لا يعد ندا له. فالند لا بد فيه من اجتماع المثل والمشابهة والضد والمخالفة. ويسمى جعل الأنداد تنديدا، ويسمى جعل الأنداد تنديدا، وهو نوعان: أحدهما تنديد أكبر، وهو جعل أحد ندا لله يزول معه أصل الإيمان، جعل أحد ندا لله يزول معه أصل الإيمان، والآخر تنديد أصغر، وهو جعل أحد ندا لله ويزول معه كمال الإيمان، ويزول معه كمال الإيمان. ومن الثاني ما ساقه المصنف في هذه الترجمة، ومن الثاني ما ساقه المصنف في هذه الترجمة من الألفاظ الجارية على الألسنة.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره يقول الرجل: أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول: لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فلا تجعلوا لله أندادا، فإنه نهي، والنهي للتحريم، واتخاذ الأنداد شرك، والشرك محرم، واتخاذ الأنداد شرك والشرك محرم، فالآية في تحريم الشرك. والدليل، وذكر المصنف رحمه الله في تفسير هذه الآية قول ابن عباس: الأنداد هو الشرك الخفي أخفى من دبيب النمل. الحديث رواه ابن أبي حاتم في تفسيره، وإسناده حسن، والألفاظ المذكورة فيه كلها من ألفاظ التنديد، والألفاظ المذكورة فيه كلها من ألفاظ التنديد في قول العبد: والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وقوله: لولا كليبة هذا، إلى آخر ما ذكر. فهذه الألفاظ كلها من التنديد، وهي من الشرك الأصغر، لقوله في آخره هذا كله به شرك، هذا كله به شرك، أي هذا كله به شعبة من شعب الشرك، هذا كله به شعبة من شعب الشرك، فهو لا يخرج من الإسلام بذلك لكنه وقع فيما وقع فيه من الشرك. والدليل الثاني حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله. الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد كفر أو أشرك، فالحلف بغير الله من التنديد وهو شرك أصغر. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا. الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده منقطع، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أحب إلي من أن أحلف بغيره صادق، أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، فجعل الحلف بالله مع الكذب خيرا من الحلف بغيره مع الصدق، فجعل الحلف بالله مع الكذب خيرا من الحلف بغيره مع الصدق، فالأول كبيرة لا يقع معه العبد في الشرك، فمن حلف بالله كاذبا فقد اقترف كبيرة ولم يقع منه شرك، وأما الحالف بغير الله صادقا فإنه قد اقترف شركا وهو حلفه بغير الله سبحانه وتعالى. والدليل الرابع حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان. الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، والنهي للتحريم، ونهي عنه لما فيه من التنديد، ونهي عنه لما فيه من التنديد بالتسوية بين مشيئة الخالق ومشيئة المخلوق، بالتسوية بين مشيئة الخالق ومشيئة المخلوق. والألفاظ الجارية في الخبر عن المشيئة أنواع، والألفاظ الجارية في الخبر عن المشيئة أنواع، أولها الاقتصار على نسبة المشيئة إلى الله وحده، الاقتصار على نسبة المشيئة إلى الله وحده، وهذه أكملها، وثانيها ذكر مشيئة الله وغيره مع العطف بينهما بثم، ذكر مشيئة الله وغيره مع العطف بينهما بثم، كقولك ما شاء الله ثم شاء فلان، كقولك ما شاء الله ثم شاء فلان، وهذا جائز. وثالثها ذكر مشيئة الله وغيره، ذكر مشيئة الله وغيره مع العطف بينهما بالواو، مع العطف بينهما بالواو، كقولي ما شاء الله وشاء فلان، كقولي ما شاء الله وشاء فلان، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر. ورابعها إضافة الاقتصار على إضافة المشيئة إلى غير الله، الاقتصار على إضافة المشيئة لغير الله، كقولي إيش ما شاء فلان أو ما شئت أو نحوهما، ما حكم هذا؟ مخرج من الملة.
نعم.
يكون أصغر يعني لو أنه له تأثير أصغر مثل الشيخ أحمد. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لولاي لكان في درك الأسفل من النار لما ذكر عمه قال لولاي.
نعم.
وهذا له حالان، إحداهما اعتقاد استقلاله بالمشيئة، اعتقاد استقلاله بالمشيئة، وهذا شرك أكبر، كقول الشاعر ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت القادر القهار الواحد القهار، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. والآخر إحداهما، والأخرى قول ذلك مع اعتقاد الاستقلال بالتأثير، وإنما بجعله سببا، وهذا جائز بشرطين، أحدهما وهذا جائز بثلاثة شروط، أحدهما تحقق السببية في التأثير، تحقق السببية في التأثير، أحدها تحقق السببية في التأثير، وثانيها عدم رفع السبب فوق قدره، عدم رفع السبب فوق قدره، وثالثها أمن الغلط على السامع، أمن الفتنة على المتكلم والغلط على السامع، أمن الفتنة على المتكلم والغلط على السامع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه
والدليل الرابع الخامس حديث إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، الحديث رواه عبد الرزاق في المصنف وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في كراهته أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، والكراهة في عرف السلف يراد بها التحريم، والقول المذكور محرم لما فيه من التسوية بين الخالق والمخلوق وهو شرك أصغر، والآخر في قوله ولا تقولوا لولا الله وفلان، والآخر في قوله ولا تقولوا لولا الله وفلان لما فيه من التسوية على ما تقدم بيانه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر، الثالثة أن الحلف بغير الله شرك، الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ. قال رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله.
مقصود الترجمة بيان حكم من لم يقنع بالحلف بالله، بيان حكم من لم يقنع بالحلف بالله، والمراد بالقناعة هنا الرضا، والمراد بالقناعة هنا الرضا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم. الحديث رواه ابن ماجه وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. فالواجب على العبد إذا حلف له بالله أن يرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. وهذا التركيب ليس من الله هو في خطاب الشرع لقطع الصلة، وفي خطاب الشرع لقطع الصلة بين الله وبين خلقه، ومقطوع الصلة عنه هو الكافر، ومقطوع الصلة عنه هو الكافر. ومحل الكفر في هذه المسألة إذا لم يرضى العبد بالله محلوفا به، ومحل الكفر في هذه المسألة إذا لم يرضى العبد بالله محلوفا به، لما فيه من جحد الربوبية والإلهية. فمن حلف له بالله فلم يرضى من الحالف حلفه بالله فقال: لا تحلف لي بالله، واحلف لي بالولي الفلاني أو بالمقام الفلاني أو بغيرهم، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة، لما فيه من عدم الرضا بالله محلوفا به، فهو يجحد ربوبية الله وألوهيته. وهذا أحسن ما قيل في معنى هذا الحديث، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، الثالثة وعيد من لم يرض. قال رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت.
مقصود الترجمة بيان حكم قول ما شاء الله وشئت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: جعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها رضي الله عنهما أنه قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مرت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ فقلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث قتيلة، وهي بنت صيفين الجهنية، وهي بنت صيفين الجهنية رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه النسائي وإسناده صحيح. وتصحيح النسائي له ذكره ابن حجر في فتح الباري وهو مفقود من نسخ السنن الصغرى والكبرى. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله إنكم تشركون، وذكر من شركهم أنهم يقولون ما شاء الله وشئت، والآخر في أمره صلى الله عليه وسلم لهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا، الحديث رواه النسائي أيضا وابن ماجه وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها في قوله أجعلتني لله ندا، والتنديد هو التشريك، فجعله شريكا لله عز وجل بالتسوية بينهما في المشيئة، وثانيها أن الاستفهام استنكاري، فهو إنكار لمقالته وإبطال لها، وثالثها في قوله ما شاء الله وحده بتقرير إفراد الله وحده بالمشيئة دون شريك له. والدليل الثالث حديث الطفيل وهو ابن سخبرة، رضي الله عنه أخي عائشة رضي الله عنها لأمها أنه قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، الحديث رواه ابن ماجه وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من وجهين: أحدهما في قوله فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، نهيا لهم، والنهي للتحريم لما في ذلك من التسوية والتشريك، والآخر في قوله ولكن قولوا ما شاء الله وحده، أدبا مع الله، في تعظيمه وإفراده بالمشيئة، نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك والبيتين بعده، الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا، الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي، السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. قال رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله.
مقصود الترجمة بيان أن من سب الدهر فقد آذى الله، والدهر هو الزمن، وسبه شتمه، من ليل أو نهار، وسبه هو شتمه، وأذية الله تنقصه لا وصول الضرر إليه، وسب الدهر له ثلاث أحوال: فالحال الأولى سب الدهر على اعتقاد كونه فاعلا، سب الدهر على اعتقاد كونه فاعلا، وهذا شرك أكبر. والحال الثانية سب الدهر على اعتقاد كونه سببا، سب الدهر على اعتقاد كونه سببا، وهذا شرك أصغر. والحال الثالثة سب الدهر مع عدم اعتقاد كونه فاعلا ولا سببا، سب الدهر مع عدم اعتقاد كونه فاعلا ولا سببا، وهذا محرم، وهذا محرم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وما يهلكنا إلا الدهر، وهي مقالة قوم من الكافرين، وهي مقالة قوم من الكافرين ينكرون البعث، ينكرون البعث والمعاد، وينسبون الإحياء والإماتة إلى الدهر، وينسبون الإحياء والإماتة إلى الدهر. ومن سب الدهر فقد وافقهم في نسبة الأفعال إليه، ومن سب الدهر فقد وافقهم في نسبة الأفعال إليه، مع عدم كونه كذلك، مع عدم كونه كذلك. فالدهر ظرف الأفعال لا خالقها ولا سببها، فالدهر ظرف الأفعال أي وعاؤها الزماني، فالدهر ظرف الأفعال أي وعاؤها الزماني لا خالقها ولا سببها. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم، الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، فسب الدهر أذية لله، فسب الدهر أذية لله أي تنقص له، لأن الفاعل هو الله حقيقة، لأن الفاعل هو الله حقيقة، والدهر ظرف زمن لتلك الأفعال. والثاني في قوله: لا تسب الدهر، لا تسب الدهر، فإنه نهي عن سبه، والنهي للتحريم، فسب الدهر محرم، فسب الدهر محرم. واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ واضح. طيب، تعرفون أيلول الأسود، سبتمبر الأسود، الاثنين الأسود، يجوز ولا ما يجوز؟ يعني هذه أيام نكبات مثلا، أيام نكبات، يجوز أم لا يجوز؟ ما اللي ثم؟ من اللي سماه عمل حزن؟ اعلم أن تسميته عمل حزن غلط، لأن مقام الحزن مقام نقص، ينزه عنه الصالحون فكيف الأنبياء المرسلون. لذلك أهل الجنة يقول الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن مقام نقص. هذا ليس دليلا لأن أصله فيه نظر. إيش يعني يجوز لما يجوز أن هذا جائز لأنه خبر، لأن هذا خبر في يوم نحس مستمر في أيام نحسات في آيات أخرى، فإذا كان خبرا مجردا فهذا جائز، وإنما السب والشتم هو الإنشاء، هو الإنشاء بالدعاء على تلك الليلة أو سبها نحو ذلك. أما الخبر عن وصف لها يقال يوم نحس أو يوم أسود، هذا خبر مجرد لأجل ما قارنه من شيء وقع فيه، لأجل ما قارنه من شيء مكروه وقع فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى الله، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. قال رحمه الله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه.
مقصود الترجمة بيان حكم التسمي بقاضي القضاة ونحوه كملك الملوك وحاكم الحكام وسيد السادات. واختار المصنف الترجمة بقاضي القضاة مع كون الوارد في الحديث إيش؟ لوارد الحديث عندكم ملك الأملاك، مع كون الوارد في الحديث ملك الأملاك. لماذا اختار هذا؟ ما قال باب التسمي بملك الأملاك؟ أيه أحسن. لفشو لقب قاضي القضاة في المسلمين، لفشو قاضي القضاة في المسلمين، فهو مشهور بينهم تجري به ألسنته، أما ملك الأملاك فلا يعرف فيهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخناس من عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله. الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، ومعنى أخنع أي أوضع وأذل، أي أوضع وأذل، والذلة والمهانة لا تكون إلا مع المحرمات، والذلة والمهانة لا تكون إلا مع المحرمات، فهو محرم. والآخر في قوله أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، أي أشد من يتعلق به الغيظ والخبث يوم القيامة هو المتسمي ملك الأملاك، والغيظ أشد الغضب، ووقوع الغضب ووقوع شدة الغضب عليه مع وصفه بالخبث يدل على تحريم هذا اللقب. وقول سفيان مثل شاهان شاه، أي يجري في الحكم مجرى ملك الأملاك، أي يجري في الحكم مجرى ملك الأملاك، فإن شاهان شاه باللسان الفارسي، فإن شاهان شاه باللسان الفارسي، ومعناه ملك الملوك، ومعناه ملك الملوك. والأحكام تعلق شرعا بالمقاصد والنيات، والأحكام تعلق شرعا بالمقاصد والنيات لا بالألفاظ والكلمات. فشاها شاه وإن لم يكن واردا في نص الحديث فهو مساو لما ورد في نص الحديث لوجود العلة فيه، فإن معنى شاها شاه ملك الملوك وهو المنهي عنه في الحديث.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه. قال رحمه الله: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك.
مقصود الترجمة بيان وجوب احترام أسماء الله الحسنى، بيان وجوب احترام أسماء الله الحسنى وتغيير الاسم لأجل احترامها، وتغيير الاسم لأجل احترامها. والاحترام هو رعاية الحرمة وتوقير الجناب، والاحترام هو رعاية الحرمة وتوقير الجناب. وأسماء الله سبحانه وتعالى بالنسبة للتسمي بها قسمان، وأسماء الله سبحانه وتعالى بالنسبة للتسمي بها قسمان. فالقسم الأول ما يختص به فلا يسمى به غيره، ما يختص به فلا يسمى به غيره، مثل الله والرحمن. والقسم الثاني ما لا يختص به فيسمى به غيره، ما لا يختص به فيسمى به غيره، مثل الرؤوف والرحيم، مثل الرؤوف والرحيم. وهذا القسم نوعان، فالنوع الأول ما يسمى به غيره مع إرادة العلمية المحضة، ما يسمى به غيره مع إرادة العلمية المحضة دون الصفة، دون الصفة. فيراد من الاسم أن يكون علما على المسمى فقط، فيراد من الاسم أن يكون علما على المسمى فقط دون ملاحظة الصفة التي فيه، دون ملاحظة الصفة التي فيه، وهذا جائز. والنوع الثاني ما يسمى به غيره مع إرادة العلمية والوصف، ما يسمى به غيره مع إرادة العلمية والوصف. فيراد من الاسم أن يكون علما عليه وصفة له، فيراد من الاسم أن يكون عالما عليه وصفة له. وهذا له موردان، وهذا له موردان: أحدهما تسميته به على إرادة حقيقة معنى الصفة، تسميته به على إرادة حقيقة معنى الصفة باستغراق أفرادها وبلوغ كمالها، باستغراق أفرادها وبلوغ كمالها، وهذا محرم لا يجوز، وهذا محرم لا يجوز. والآخر تسميته به على إرادة أصل الصفة، تسميته به على إرادة أصل الصفة دون استغراق أفرادها ولا بلوغ كمالها، دون استغراق أفرادها ولا بلوغ كمالها. فله من الوصف ما يناسب حاله، فله من الوصف ما يناسب حاله، وهذا جائز، وهذا جائز. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله، قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح، قال فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي شريح، واسمه هانئ بن يزيد الكندي، واسمه هانئ بن يزيد الكندي، أنه كان يكنى أبا الحكم. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في تغيير الرسول صلى الله عليه وسلم كنية هانئ من أبي الحكم إلى أبي شريح، في تغيير النبي صلى الله عليه وسلم كنية هانئ من أبي الحكم إلى أبي شريح احتراما لاسم الله تعالى، احتراما لاسم الله تعالى، لأنه وإن سمي باسم يسمى به غير الله لكنه سمي به مع ملاحظة كمال الصفة، لكنه سمي به مع ملاحظة كمال الصفة، وهذا محرم، وهذا محرم. أين في الحديث ما يدل على ملاحظة كمال الصفة؟ أين في الحديث ما يدل على ملاحظة كمال الصفة؟ نعم أحسنت، في قوله فحكمت بينه فراضي كلا الفريقين، فهو بلغ كمال الصفة أنه إذا حكم فحكمه نافذ، فحكمه مرضي عند الفريقين، واضح؟ وعلى هذا يجوز أن يسمى الحكم أم لا يجوز؟ ما الدليل؟ الحديث في المنع غيره مفهومه، لا ما نبي مفهوم، نبي انتبه معنا انت. نعم نعم يعني يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز إيه، لكن ما الدليل على ذلك؟ الدليل نبي الدليل. نعم طيب، فلما أخبره كان ما يعلم العلة وخبرت العلة. نعم أن غيره كان ها لا، ما هل يجوز تسمية الحكم أم لا يجوز؟ الدليل من نص من غيره، أعطني دليل. هذا مفهوم هو نص. نعم في آية في القرآن ها؟ لا 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 رحيم ها؟ فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها في الصلح بين الزوجين، فاسم الحكم جائز، لكن لما لحظ هذا المعنى في أبي شريح هاني بن يزيد أنه إذا حكم نفذ حكمه هذا نهي عنه، أما إن كان مع عدم القطع بأنه كامل الحكم فهذا يجوز تسميته بالحكم، واضح؟ يعني مثل حكم المباراة أيا كانت المباراة، هذا جائز التسمية به، لأن حكمه معلق في 90 دقيقة في كرة القدم أو غيرها فقط، وفي هذا الملعب أيضا في هذه المباراة، هذا جائز. أما إذا قصد كمال الصفة كالواقع هنا فإنه يمنع منه. ولذلك ليس الشأن أن تعرف النصوص أو تحفظها، الشأن أن تفهمها. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يحمد عليه المرء ويقع فيه الحسد قال: أو فهما آتاه الله رجلا. ولذلك بعض الناس تلقاه يقول فلان العلامة الحافظ نحو ذلك، يجب أنه يحفظ، ليس هذا هو العلم. العلم الفهم كما قال عبد الرحمن دي، العلم المعرفة، يكون عند الإنسان فهم وإدراك. لكن بعض الناس يقع يقول في مسائل مثل هذه المسائل أنها شرك ومحرمة، وهي تكون لها وجوه من الجواز لها مأخذها، وتكون لها وجوه من المنع لها مأخذها. ولذلك باب التوحيد والإيمان والاعتقاد باب يحتاج إلى حسن فهم وتدقيق. إذا أخذ عن أهله بحسن الفهم أمن العبد من الغوائل، وإذا أخذ بغير فهمه وقع الإنسان في البلاء. ولذلك كان أول بلاء الخوارج أنهم أنكروا على علي وقالوا يحكم الرجال، يحكم الرجال، فزعموا أنهم أحسنوا فهما للدلائل الشرعية من علي بن أبي طالب من معه من الصحابة.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: احترام صفات الله وأسمائه ولو كلاما لم يقصد معناه. الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك. الثالثة: اختيار أكبر الأبناء للكنية. قال رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول.
مقصود الترجمة بيان أن من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كفر، أو بيان حكمه. فمن في الترجمة لها معنيان: أحدهما أن تكون شرطية وجواب الشرط محذوف تقديره فقد كفر، والآخر أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، أي باب يذكر فيه الذي يهزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم نظيره. والهزل هو إيش؟ إيش الهزل؟ المزح بخفة. والهزل هو المزح بخفة. طيب، الأدلة التي ذكرها المصنف تتعلق بالهزل ولا تتعلق بإيش؟ بالاستهزاء. أحسن. طيب لماذا ترجم بالهزل؟ نعم، أحسن. وعدل المصنف عن الترجمة بالاستهزاء إلى الترجمة بالهزل لأنه أكثر في ألسنة الخلق. وعدل المصنف عن الترجمة بالاستهزاء إلى الترجمة بالهزل لأنه أكثر في ألسنة الناس وأشيع فيهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. الآية. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا، هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسن ولا أجبن عند اللقاء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لا أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين:
فالدليل الأول قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية، ودلالتها على مقصود الترجمة في قوله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ثم أخبر عن حالهم فقال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء بالله أو كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم كفر مخرج من الملة. والدليل الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض، أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء الحديث. فأما حديث ابن عمر فرواه ابن أبي حاتم وإسناده حسن، وأما حديث من بعده فرواها ابن جرير وكلها مراسيل تتبع أصل حديث الترجمة المروي عن ابن عمر رضي الله عنهما. ودلالته على مقصود الترجمة في كون القصة سببا لنزول الآيات المذكورة، في كون القصة سببا لنزول الآيات المذكورة المبينة كفر من استهزأ بالله وآياته ورسوله، المبينة كفر من استهزأ بالله وآياته ورسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر، الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائن من كان، الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ورسوله، الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله، الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. قال رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي الآية.
مقصود الترجمة بيان أن زعم الإنسان استحقاقه النعمة بعد ضراء نزلت به منافٍ للتوحيد فهو نوعان: أحدهما ادعاء ذلك مع اعتقاد القلب أنها من الله، وهذا شرك أصغر، والآخر ادعاء ذلك مع اعتقاد القلب أنها من غير الله، وهذا شرك أكبر.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به، وقال ابن عباس رضي الله عنهما يريد من عندي، وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل إلى أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال فأي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عن الذي قد قذر الناس به، قال فمسحه فذهب عنه قذره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا، قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر، شك إسحاق فأعطي ناقة عشرا، فقال بارك الله لك فيها، قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عن الذي قد قذر الناس به، فمسحه فذهب
عنه وأعطي شعرا حسنا. قال فأي المال يحب إليك؟ قال البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملا قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال يحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا. فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال ثم إن وات الأبرص في صورته وهيئته. فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقضت بي الحبال في سفري هذا، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لي هذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري؟ فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، أخرجاه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى ولئن آذقناه رحمة منا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليقولن هذا لي، فإنه لما ذاق رحمة الله بالنعماء بعد الضراء التي مسته زعم أن هذه النعمة التي صار إليها هي له. وذكر المصنف في تفسير الآية قولين، أحدهما قول مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به، رواه ابن جرير في تفسيره، أي أن هذه النعمة وقعت بعملي وأنه مستحق له، أي أن هذه النعمة وقعت بعمله وأنه مستحق لها. والآخر قول ابن عباس رضي الله عنهما يريد من عندي، رواه عبد بن حميد وابن جرير، أي أن هذه النعمة وقعت بجهده وكسبه، أي أن هذه النعمة وقعت بجهده وكسبه. وهذان القولان يدلان على أنه يدعي النعمة من جهتين، وهذان القولان يدلان على أنه يدعي النعمة من جهتين. الأولى باعتبار المبتدأ، باعتبار المبتدأ، فابتداء هذه النعمة وقع بجهده وكسبه، فابتداء هذه النعمة وقع بجهده وكسبه. والأخرى باعتبار المنتهى، فهو مستحق لها جدير بها، فهو مستحق لها جدير بها. والجمع بين هاتين الجهتين يدل على عظم كذبه في دعوه، والجمع بين هاتين الجهتين يدل على عظم كذبه في دعوه. فإن أصل النعم من الله، قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، فإن أصل النعم من الله، قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. والدليل الثاني قوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إنما أوتيته على علم عندي. والقائل هو قارون أحد المتكبرين من بني إسرائيل. وذكر المصنف رحمه الله في تفسيرها ثلاثة أقوال، أولها قول قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، رواه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفاسيرهم. وثانيها قول السدي على علم من الله أني له أهل. قول السدي على علم من الله أني له أهل، رواه عبد بن حميد وابن أبي حاتم. وأبهمه المصنف فقال وقال آخر، وأبهمه المصنف فقال وقال آخرون، فكأنه لم يستحضر اسم القائل عند كتابته، فكأنه لم يستحضر اسم القائل عند كتابته. وثالثها قول مجاهد أوتيته على شرف، قول مجاهد أوتيته على شرف، رواه ابن جرير. وهذه الأقوال الثلاثة تجمع أيضا الجهتين المتقدمتين، وهذه الأقوال الثلاثة تجمع أيضا الجهتين المتقدمتين. فقول قتادة على علم مني بوجوه المكاسب هذا باعتبار المبتدأ، أي أنه حاذق في الكسب. وقول السدي على علم من الله أني له أهل باعتبار المنتهى، يعني مستحق لذلك. وكذا قول مجاهد أوتيته على شرف، يعني باعتبار المنتهى أن له شرفا يستحق به تلك النعمة. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو حديث طويل يعرف بحديث الأبرص والأقرع والأعمى، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبه، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبه. وموجب الرضا عن الأعمى ثلاثة أمور، وموجب الرضا عن الأعمى ثلاثة أمور، أحدها اعترافه بنعمة الله عليه، اعترافه بنعمة الله عليه لقوله لقد كنت أعمى، لقد كنت أعمى. وثانيها نسبته تلك النعمة إلى المنعم وهو الله، نسبته تلك النعمة إلى المنعم وهو الله لقوله فرد الله إلي بصري، لقوله فرد الله إلي بصري. وثالثها أداؤه حق الله في تلك النعمة، أداؤه حق الله في تلك النعمة لقوله فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. وموجب السخط على الأقرع والأبرص ثلاثة أمور، وموجب السخط على الأقرع والأبرص ثلاثة أمور، أحدها عدم اعترافهما بالنعمة إذ لم يقرا بحالهما السابقة، إذ لم يقرا بحالهما السابقة. وثانيها عدم نسبتهما النعمة إلى الله، عدم نسبتهما النعمة إلى الله، فكل واحد منهما قال إنما ورثته كابرا عن كابر. وثالثها عدم أدائهما حق الله فيها، عدم أدائهما حق الله فيها لما منع ابن السبيل حقه، لما منع ابن السبيل حقه، وابن السبيل هو المسافر المنقطع به، وابن السبيل هو المسافر المنقطع به أي الذي يخاف الهلكة في سفره ولا يجد سداد حاجته.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى قوله تعالى ليقولن هذا لي، الثالثة ما معنى قوله تعالى إنما أوتيته على علم عندي، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، الآية.
مقصود الترجمة بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك في طاعته، بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك في طاعته. فإذا كان المقصود مجرد التسمية فهو شرك أصغر، فإذا كان المقصود مجرد التسمية فهو شرك أصغر، وإن كان المقصود حقيقتها من التأليه فهو شرك أكبر، وإن كان المقصود حقيقتها من التأليه فهو شرك أكبر مخرج من الملة. فإذا سمى أحد أحدا بعبد فلان كعبد علي أو عبد الرسول أو غيرهما، فإن كان المقصود مجرد التسمية فهذا شرك أصغر، وإن كان المقصود أنه عبد له عبودية تأليه مما لا يكون إلا لله عز وجل فهذا شرك أكبر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية أنه قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشق ولا فعلن ولا فعلن يخوفهما. سمياه عبد الحارث فأبايا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قولي فأبايا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله تعالى: جعل له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة أنه قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله تعالى: لئن أتيتنا صالحا، أنه قال: أشفقا لا يكون إنسانا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: جعلا له شركاء فيما آتاهما، أي في تسمية الولد عبد الحارث، أي في تسمية الولد عبد الحارث. والآية في الأبوين آدم وحواء، والآية في الأبوين آدم وحواء. صح هذا عن سمرة بن جندب عند ابن جرير، وروي عن ابن عباس من وجوه يقوي بعضها بعضا، ولا يعرف غير هذا في تفسير الصحابة، ولا يعرف غير هذا في تفسير الصحابة. وكان الذي فعلاه أنهما سمياه عبد الحارث من غير إرادة كونه اسما له ولا معبدا لغير الله، وإنما دفعا للشر، وإنما دفعا للشر. فالواقع منهما شرك في الطاعة لا في العباد، وهذا معنى قول من قال من السلف: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وقال بعضهم: أشفقا أن لا يكون إنسانا. فهما قصدا دفع الشر ولم يريدا كونه اسما للولد فضلا عن أن يكون معبدا لغير الله. والدليل الثاني الإجماع الذي نقله ابن حزم رحمه الله تعالى أنه قال: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله إلى تمام كلامه. وخص عبد المطلب من التحريم، من الاتفاق على التحريم لوقوع الاختلاف فيه، وخص عبد المطلب من الاتفاق على التحريم لوقوع الاختلاف فيه. والمسمون به يريدون موافقة اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون موافقة اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم. لا تعبيد الولد المسمى لغير الله، لا تعبيد الولد المسمى لغير الله. والصحيح من القولين تحريمه أيضا، والصحيح من القولين تحريمه أيضا. فكل الأسماء المعبدة لغير الله كعبد عمرو أو عبد الكعبة أو عبد علي أو عبد الرسول أو عبد الحسين فإنها محرمة. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية قال: لما تغشاها آدم حملت. الحديث رواه ابن أبي حاتم وابن جرير أيضا من وجوه يشد بعضها بعضا، يدل على ثبوت أصل القصة دون تفصيلها، يدل على ثبوت أصل القصة دون تفصيلها. فأصل القصة أن الآية نزلت في آدم وحواء، فأصل القصة أن الآية نزلت في آدم وحواء لما خافا على ولدهما شر الشيطان فسمياه عبد الحال، وما عدا ذلك فروي بأسانيد لا يثبت منها شيء. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فذلك قوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما، أي لما سمي الولد عبد الحارث دفعا لشر الشيطان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، الثانية تفسير الآية، الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة.
قال الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، أين هذا في الترجمة من الأدلة التي ذكرها؟ أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. شيء لا يكون إنسانا في قوله: فلما آتاهما صالحا، يعني ولدا صالحا، واسم الولد يشمل الابن والابنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية.
مقصود الترجمة بيان أن الإلحاد في أسماء الله ينافي التوحيد، بيان أن الإلحاد في أسماء الله ينافي التوحيد. والإلحاد فيها هو الميل بها عما يجب فيها، والإلحاد فيها هو الميل بها عما يجب فيها، وهو ثلاثة أنواع ذكرها ابن القيم في الصواعق المرسلة وفي الشافية الكافية. أولها جحد معانيها، جحد معانيها، وثانيها إنكار المسمى بها وهو الله، وثانيها إنكار المسمى بها وهو الله، وثالثها التشريك فيها، وثالثها التشريك فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يلحدون في أسمائه، أنه قال: يشركون. وعنه أنه قال: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش أنه قال: يدخلون فيها ما ليس منها.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى الآية. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أحدهما في قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي اتركوهم وأعرضوا عنهم، احتقارا لهم وتقبيحا لمقالتهم. والآخر في قوله سيجزون ما كانوا يعملون، والآخر في قوله سيجزون ما كانوا يعملون، وهو وعيد شديد وتهديد أكيد لهم فيما وقعوا فيه. وذكر المصنف رحمه الله في تفسير الآية ثلاثة أقوال، أحدها قول ابن عباس يلحدون في أسمائه قال يشركون، قول ابن عباس يلحدون في أسمائه قال يشركون، وهو عند ابن أبي حاتم عن قتادة لا عن ابن عباس، وهو عند ابن أبي حاتم عن قتادة لا عن ابن عباس. وثانيها قول ابن عباس رضي الله عنهما سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، رواه ابن أبي حاتم، أي أنهم اشتقوا لآلهتهم أسماء من أسماء الله، أي أنهم اشتقوا لآلهتهم أسماء من أسماء الله عز وجل. وثالثها قول الأعمش واسمه سليمان ابن مهران أنه قال يدخلون فيها ما ليس منها، يدخلون فيها ما ليس منها، أي يجعلون من أسماء الله ما ليس من أسمائه، كتسمية النصارى له أبا، كتسمية النصارى له أبا، أو تسمية الفلاسفة له علة فاعلة، فهذا وذاك كلاهما من الإلحاد في أسماء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بدعائه بها، الرابعة ترك من أعرض من الجاهلين الملحدين، الخامسة تفسير الإلحاد فيها، السادسة وعيد من ألحد. قال رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله.
مقصود الترجمة بيان النهي عن قول السلام على الله، بيان النهي عن قول السلام على الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله لا تقولوا السلام على الله، فنهى عن ذلك والنهي للتحريم، والآخر في قوله فإن الله هو السالم، أي السالم من النقائص والعيوب، فهو مستغن عن الدعاء له بالسلام، أي السالم من النقائص والعيوب فهو مستغن عن الدعاء له بالسلامة.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير السلام، الثانية أنه تحية، الثالثة أنها لا تصلح لله، الرابعة العلة في ذلك، الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله.
قوله رحمه الله: الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله، أي في قول التحيات لله والصلوات والطيبات كما في تمام الحديث، أي في قول التحيات لله والصلوات والطيبات كما في تمام الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت.
مقصود الترجمة بيان حكم قول اللهم اغفر لي إن شئت، بيان حكم قول اللهم اغفر لي إن شئت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، فهو نهي، والنهي للتحريم، ونهي عنه لأمرين، أحدهما لما يوهمه ذلك من نقص في الخالق، من وقوع الإكراه عليه، ولذلك قال فإن الله لا مكره له، والآخر لما يوهمه من نقص في المخلوق، بضعف رغبته، في دعاء الله، لقوله وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، الثانية بيان العلة في ذلك، الثالثة قوله ليعزم المسألة، الرابعة إعظام الرغبة، الخامسة التعليل لهذا الأمر.